الدين التقوى يستهدف خير البشرية،
شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية، تكليف ميسور يأتي وفق القدرات الشخصية، والعبرة لا ضرر يؤدي لفساد أو سوء النية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. هذا، ويسعدني أحبتي أن أستقبل أسئلتكم واستفساراتكم عبر الأرقام الواردة على الشاشة. أحبتي، من الأمور التي يعني يسأل عنها في هذه الأيام، ماذا يفعل الإنسان إذا ضاقت عليه السبل في مسألة الرزق الحلال واتسعت عليه أبواب الحرام، يعني يجد أبواب الرزق الحرام مفتحة وسهلة وميسورة، ويجد أبواب الرزق الحلال إذا بها صعبة، فماذا يفعل الإنسان في مثل ذلك؟ فسؤال مهم، مع دخلة الدراسة والمصاريف وكثرة الاحتياجات وقلة الدخل، هنا هل يستسهل الإنسان ويفتح على نفسه باب شبهة، أم أنه يصبر وإذا به يجد بعد هذا الصبر مخرجا بإذن الله سبحانه وتعالى؟ طيب، نأخذ هذا الاتصال ثم أجيب بإذن الله عز وجل. معنا أم مصطفى.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله، بارك الله.
عندي سؤال، بارك الله فيك.
تفضلي
يا شيخ. هل المطلقة في شهور العدة بتاعتها تطلع تروح تزور والدتها ووالدها وتقضي مثلا طلباتها، ولا زيها زي المتوفي عنها زوجها لا تخرج من البيت؟
حاضر، أجيبك إن شاء الله.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك بارك. طيب، فبالنسبة للسؤال الأول اللي كنت أتحدث بصدده، أن الإنسان لا ينبغي عليه أن يتجرأ على الحرام، بل عليه أن يصبر. وهنا، طب ماذا يفعل الإنسان إذا وجد أبواب الحرام سهلة ميسورة؟ هنا عليه أن يراجع نفسه، لأن الله سبحانه وتعالى قال في سورة الأعراف ذلك حينما تحدث عن قصة أصحاب السبت، أنه ضاقت عليهم الرزق الحلال، قال سبحانه: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. هنا نفس الجزئية. طيب، إن شاء الله أعقب بعد هذا الاتصال. معنا أم أحمد.
يا عم الشيخ، أنا بدي أسألك، جوزي حلف يمين.
يمين طلاق؟
يمين، قال عليه الطلاق بالثلاثة لأخوه.
اللفظ اللي قاله بالظبط إيه؟
قال عليا اليمين، عليا الطلاق بالثلاثة، ما أنت مثلا عامل الحاجة دي.
تمام.
ما أنت مثلا ركب العربية دي عامل.
والتاني فعل؟ والتاني فعل؟
والتاني، وإجا أبوه قال لي طب والله لا يركبها.
يقصد بعليا الطلاق دي تهديد ولا يقصد يطلق؟
لا، هو مش قصد يطلق، هو
نعم؟
عشان يهدد عشانه ما يركبش التوك توك مثلا.
حاضر، أجيبك إن شاء الله. حاضر،
شكرا يا عم الشيخ.
الله يبارك فيك. معنا الأخ محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ، ازي حضرتك؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
ممكن بس عندي سؤالين لحضرتك.
اتفضل.
عايز اعرف الانسان يعرف ان هو امتى ربنا غضب عنه. الحاجة التانية حضرتك، بر جزاء الانسان عند ربنا بر الوالدين.
حاضر
ماشي يا فندم.
حاضر، وبر جزاء بر الوالدين.
جزئية إنسانية عند ربنا ببر الوالدين، لما الإنسان يكون بر بأبوه وأمه جزئية عند ربنا.
حاضر إن شاء الله.
ماشي يا فندم.
بارك الله فيك. طيب إذن الإنسان لا ينبغي أحبتي أن يتجرأ على المحرمات، وإنما ينبغي عليه أن يصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى وينظر في حال نفسه. الله قال في شأن إن قوم ابتلاهم بتيسير أبواب الحرام، وبأن وجدوا أبواب الحرام سهلة، وجدوا طول الأسبوع يجدون السمك موجود الذي لا يجدون سمكة واحدة في البحر، واليوم المحرم عليهم العمل يجدون. فقال الله ذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، يعني الاختبار جاء بسبب الفسق. فالإنسان لما يجد أبواب الحرام سهلة وأبواب الحرام الحلال صعبة يراجع نفسه بينه وبين الله سبحانه وتعالى، يراجع هل هو خارج عن أوامر الله عز وجل، فيصلح من حاله ويتوب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، لكن لا يتجرأ على الحرام. معنا اتصال. معنا أم محمد.
أهلا بيك يا عم الشيخ.
بارك
والله
الله.
أنا كنت الله يخليك، أنا كنت نادرة لما ابني ياخد الدكتوراه أذبح له شيء.
نعم.
خروف يعني.
نعم.
وبعدين في بعد الحمد لله نجح، فكانت في الفترة دي قبل ما أذبح جاء زوجي توفى.
نعم.
فدبحتها بنية لزوجي والابني، هل ينفع ولا أعمل حاجة تانية؟
أنت ذبحتي لزوجك إيه يعني؟ مش فاهم نية إيه لزوجك؟
أنا 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 كنت نادرة لابني أذبح له لما
فاهم
ينجح.
دي فاهمها. يعني إيه بقى ذبحتي لزوجك المتوفي؟ يعني قصدت إيه؟ صدق عليه يعني؟
لا أنا لما جه توفى، فجوزي توفى، فما جيت وفي النذر عملته بنية الصدقة لجوزي والنذر لابني. هل ينفع؟
لا ما ينفعش، هي حاجة واحدة، انت كان عليك نذر، هي صرفت الى النذر، صرفت الى النذر. يعني انت كان عليك نذر واجب، النذر واجب، فهي بتنصرف الى النذر ان شاء الله. افصل
طيب.
لك فيها ان شاء الله.
طيب والتانية دي ما تنفعش؟
طيب أفصل لك إن شاء الله. حاضر. سؤال آخر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم محمد.
أنا أم محمد.
تفضلي سؤالك.
أنا عندي ابن عنده 20 سنة.
أيوة.
عايز يبقى معاه فلوس بأي طريقة. ومش عارفة أعمل فيه إيه، لدرجة إن هو دلوقتي كره الناس فينا، إحنا مش مخلينه عايز حاجة.
يعني بيرتكب افعال محرمه يعني؟
عايز يسرق من هنا ويسرق من هنا، وانا مش عارفه اعمل ايه. انا اعصابي تعبت، وابوه تعب، واخواته تعبوا، بقينا متبرين منه كلنا، والناس كلها فرحانه بينا، وانا مش عارفه اعمل ايه.
حاضر اجيبك ان شاء
الله. والله يدلني يا شيخ، يا ربي يخليك.
حاضر افعل ان شاء الله، اجيبك ان شاء الله.
ماشي يا شيخ والنبي يا ربي يخليك.
حاضر ان شاء الله افعل. قولي لا اله الا الله. معانا أم محمد أخرى أيضا.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ أنا عندي سؤال.
تفضلي. بسم الله.
أنا موظفة في وحدة مكان حكومي يعني.
نعم.
والعدد بتاعنا كتير. فأنا مش بروح كل الأيام، يعني باخد يوم أجازة من أجازتي الخاصة ويوم كده بيتمضي.
المدير المباشر عارف ولا مش عارف؟
المدير اللي عندنا في الوحدة عارف ومقرب كده، لكن المدير الإدارة لا.
حاضر. بيترتب على لكن... بيترتب على التقسيم هذا عطلة في العمل ولا لا؟
لا لا، احنا حوالي 8 مقسمين نفسنا، حتى لو انا رحت يوم زيادة.
المهم المدير المباشر عارف فيه. يعني المدير المباشر عارف.
المدير عارف اللي هو مدير المكان اللي انا فيه عارف وموافق، وهو بيعمل نفسه زينا.
وجيبك
لكن انا لو غبت او كده لا، ده شغلنا عادي لان احنا مقسمين الايام.
حاضر وجيبك ان شاء الله.
ربنا يبارك لك يا رب. سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان معنا الأخت أم مصطفى بتسأل هل المرأة المطلقة في أثناء عدتها تزور أحدا أم لا. طبعا إذا هنا تقصد المطلقة الرجعية، فالمطلقة الرجعية في هذا المقام هي في الأصل جلسة زوجة، فجلسة في بيت زوجها، فهي تفعل بشرط موافقة الزوج، سواء تعلم منه الموافقة الظاهرة أو يعني بالتصريح أو الضمنية، أنه معلوم منه أنه في العادي كان بيوافق على مثل هذه الزيارات. فإذا كان في العادي معلوم منه أنه بيوافق أو هي استأذن في إذن، فعند إذن أو إذن عام يجوز، وإلا فلا. كعانا طيب، معنا الأخت أم أحمد من السويس.
السلام عليكم.
طيب حاضر. عليكم السلام، تفضلي.
حضرتك يا شيخ.
الحمد لله، بارك الله فيك.
بارك الله في عمرك يا شيخ، ونفع بك الأمة والمسلمين يا رب.
احنا بإياكم يا رب، آمين.
أسأل حضرتك، هو بس في سؤال، في أخت يعني هي ظروفها يعني كده وعايزة تشتغل في مع حد يعني في بيت، هو عنده شخص راجل عنده 70 سنة، يعني فوق 70 سنة، فهل هو بس معاش حد، بس هو راجل يعني محترم، هل هي حرام ولا حلال لو
تشتغل ايه؟ تشتغل ايه؟ مش فاهم.
يعني تعمل له اكل، يعني تعمل اكل مثلا من الساعه 8 للساعه 1،
وهو هيبقى موجود في البيت في الوقت ده؟
مين
هيبقى متواجد في البيت؟
ايوه طبعا يا شيخ.
بدون ما فيش حد معاهم خالص؟
لا خالص يا شيخ، ما فيش حد.
اجيبك ان شاء الله.
ماشي، شكرا يا شيخ،
بارك الله فيك. بالنسبة لسؤال الأخت أم أحمد، كان حصل زوجها تلفظ بلفظ علي الطلاق، وإذا به يريد التهديد كما قالت. أولا بينصح الزوج ويقال له أن لفظ علي الطلاق يحرم على الإنسان أن يستخدمه كحلف، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فالإنسان إما أن يحلف بالله وإما أن يصمت، ولا ينبغي على الإنسان أن يكثر من الحلف بدون ضرورة، أو كلما أراد يحلف أو يحلف بالتطليق. فالزواج ميثاق غليظ لا ينبغي أن يعرضه الإنسان لهذا، وهذه المسائل فيها خلاف بين أهل العلم، فلذلك لا ينبغي على المرء أن هو يتساهل في الحلف بالطلاق. هذا كنصيحة عامة، فعليه أن يتوب، يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، يستغفر أنه حلف بغير الله أو أراد الحلف، لأنه واضح أنه أراد التهديد. ولكن بالنسبة لمسألة الطلاق، فإن كان قصد التهديد والحلف فأجرى الكلام مجرى اليمين على ما اعتدته العرب، فعندئذ عليه في ذلك كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن كان لا يستطيع يصوم 3 أيام. هذا بالنسبة للمتاح له في هذا، لكن مع التنبيه أنه لا ينبغي أن يستكثر من الحلف بالطلاق. طيب، معنا الأخ طه.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيك.
سؤال بعد إذن حضرتك، هل ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم: حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير؟ فهل طبعا اللي حرم لحم الخنزير فقط، هل اذا اخذ من الخنزير مثلا الجلد بتاعه مثلا واتعمل جاكيت، او اذا اخذ منه مثلا اي مواد مستخلصات طبيه ممكن تتعالج مثلا في الادويه او في الحاجات دي، هل هذا حرام؟
حاضر، اجيبك ان شاء الله.
شكرا يا شيخ، جزاك الله خير.
وجزاك مثل. معانا ام منى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، من فضلك كنت عايز أسأل حضرتك سؤال بالنسبة اللي كان فيه أخ في الإمارات، هو أصيب بمرض كانسر.
نعم.
وبعدين زوجته يعني كانت قاعدة معاه كده، وبعدين لما عرفت حقيقة الأمر قلنا لها نسبة الشفاء 17%، فراحت نزلت وما رضتش تقعد معاه، قالت له أنا هرجع تاني هشوف الأجازة بتاعتي وارجع، ورفضت ترجع. وقعد هو وحده، فأخته راحت
زوجته سابته، يعني
سابته في الإمارات وجت. وبعدين هو زوجته أخت راحت له عشان تعالجه لأنه بيحتاج تخدمه يعني. فالمهم هي هنا سبحان الله أصيبت نفس المرض. فاتصلت بيه قالت له أنا عايزة أجي أتعالج عندكم كده، وكان الإقامة بتاعتها فاضل لها 2 شهر، فهو رفض ياخدها.
اللي هي زوجته هي لسه على ذمته ولا سابها؟
كانت على ذمته وكله، بس هو لما راح سأل الشيخ هناك قال له هي جيناشز وما تبعت لهاش الا مصروف البنت بس، كان بيبعت لها 2000 جنيه للبنت وهي كانت بتشتغل
لكن
هنا.
لكن لم يطلقها.
لا كانت بتشتغل هنا موظفه، فهي قالت له رجع وديني خدني عندك الامارات علشان انا عايزه اتعالج عندك.
نعم.
فهو رفض بعدها ماتت. فهو دلوقتي حاسس بتأنيب، عايز يسال حكم الشرع.
نعم.
هل هو قاسم في ان هو ما رضاش يجيبها عنده، علما من هنا في علاج وكل حاجه، بس هو يعني كانت وجعاه ان هو ثبته، وحتى لما كان بيجي له التشنجات ما كانتش بترضى تدلك له.
ولسه الى الان هي لسه ناشز الى الان ولا
ماتت.
رجعت؟
هي ماتت يا شيخ.
حاضر.
هي ماتت. فهو يعني المشكله دلوقتي عمليه تأنيب ضمير.
حاضر.
ويعني تأنيب ضمير جهال، عايز يعرف هل هو صح ولا غلط بس. وجزاكم الله خيرا، وليا رجاء عند حضرتك ممكن
جيبك ان شاء الله.
ومش طلب يعني
إن شاء الله.
يعني يا ريت حضرتك يعني مثلا يا ريت الاسئله يعني مثلا زي يعني كل سؤال ما يتحوشوش.
لا هنجاوب كله متابعة. ان شاء الله اليوم.
نعم
هنجاوب اليوم ان شاء الله كله.
اه لا يعني انا بقول مثلا لو سؤال بسؤال ده بيبقى يعني افضل للمستمع.
على عيني.
ساعات واحد عايز سؤال وراح حاجه عايز ينزل.
حاضر نفعل ان شاء الله، بس مشكله ان معانا اسئله متراكمه، نحاول بعد كده نجيبها اول باول ان شاء الله. بارك الله فيك. معانا الاخ رمضان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت فضلت الشيخ عندي سؤال والله.
تفضل.
في حديث عايز اتحرى عنه قريته على الفيسبوك. التواصل الاجتماعي. حديث طويل. حديث طويل اللي هو ايه؟ من سمع قال هذا الحديث مرة واحدة في العمر كأنه حجة 360 حجة.
كم 360 حجة؟
آه.
لا يثبت لا يثبت لا يثبت.
حديث طويل له.
بارك الله فيك.
بارك الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. طيب معنا في الأسئلة كان معانا الأخ محمد كان بيسأل عن مسألة زي الإنسان يعرف إن ربنا راضي عنه. الإنسان إذا وفق لمرضات الله ولطاعة الله سبحانه وتعالى وللعمل برضوان الله فهذه علامة محبة من الله سبحانه وتعالى لأنه وفقه لطاعته. فإذا وفق الإنسان لأعمال البر وأعمال الطاعة وكره المعاصي، قال الله ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره الكفر وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فإذا كان الإنسان حاله كذلك فهذا من علامة توفيق الله سبحانه وتعالى للعبد، وإن الإنسان يكون مستخدم في طاعة الله عز وجل. أحد السلف كان سئل إذا كنت أنا أعمل الطاعات فما يدريني أيقبل الله مني أم لا، فقال له لو لم يرد أن يتقبل منك ما وفقك لطاعته. فعلى قدر فالإنسان يفعل ما عليه ويقبل على الله، وعلى طالما أنه موفق لطاعة هذه علامة خير بإذن الله عز وجل. معنا اتصال أم ملك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت معي سؤالين يا شيخ.
اتفضلي.
السؤال الأول، أنا امبارح بعد ما خليت الوقت كنت عايزة أصلي قيام الليل، رحت نوم ما حسيتش بالوقت خالص غير الساعة 5 الصبح.
نعم.
هل أنا علي ذنب يا شيخ؟
لا قيام الليل سؤالنا. حاضر ماشي. حاضر
ماشي. والسؤال الثاني، كانت حصلنا معي مشكلة أنا وزوجي.
نعم.
ورحت نحلوها هناك عند ناس دوزي عقدوها لي أكثر وطلعوا في كلام بلا احترام ليك يعني في الكلمه يعني ما يستاهلش حد يقوله خالص.
طيب.
قتلوني هناك وقال له قيمته وقولوا له انت قال اشتغلي وقت لعيالك.
السؤال ايه؟
ما بقول لك انا وجوزي تعرفنا مع بعضينا. سؤال دين.
فهمت انا فهمت كده. سؤالك ايه بقى؟ هم قالوا لك كبروا الموضوع، سؤالك انت ايه؟
سؤال انا يا شيخ عايز اعرف ليه هم بيعملوا كده فيها يعني؟ ايه اللي عملتوا لهم؟ انا عاوزين نشتغل.
انت تسال عن حكم المساله ايه يعني؟ انت المفروض تسالي مساله تقولي حكمها ايه، لكن انت عملت لهم ايه؟ انا ما اعرفش انت عملت لهم ايه، تساليهم هم صح ولا ايه؟ طيب معنا ام احمد.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
جزاك الله خير يا شيخ.
وجزاكم مثل بارك الله فيك. الله
يرضى عنك يا رب. اقول لك يا شيخ حضرتك، معي اختي في الاسلام حضرتك بتصلي قيام الليل على طول.
نعم.
بس جاء في اليوم ده رأيت رؤية مش كويسة فما قدرتش تقوم، حست ان في حاجة مسكها من رجليها عايزة تقوم تصلي ما عادتش تقوم تصلي. راحت ما صليتش قيام الليل بس قامت صلت الفجر، لما صلت صلاة الضحى نسيت تنوي صلاة قيام الليل بصلاة الضحى وصلت الضحى من غير النية الصبح الثاني يعني حضرتك، هل يجوز أنها تصلي في اليوم التالي صلاة الضحى تنوي نية القيام الليل اللي ما صلتوش مع صلاة الضحى في اليوم التاني؟
حاضر أجيبك إن شاء الله. يعني صلت الضحى بنية القيام تقصدي كده؟
آه الله يرضى عنك، الضحى اليوم التاني مش في نفس اليوم.
نعم حاضر أجيبك إن شاء الله.
تنوي الصلاة اللي هي فاتتها قيام الليل.
أجيبك حاضر إن شاء الله.
جزاك الله خير، الله يرضى عنك.
جزاك مش. معنا الأخ محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ حياك الله بارك الله فيك.
وفيك بارك الله يكرمك.
الشيخ جزاك الله خير. السؤال الأول، هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أزاد في قيام الليل عن 11 ركعة؟ السؤال الثاني بارك الله فيك، أين يكون نظر المصلي أثناء الصلاة؟ يعني يكون موضع السجود والنظر للأمام.
معلش السؤال الثاني إيه؟ السؤال الثاني ثاني.
أين يكون نظر المصلي موضع نظر المصلي أثناء الصلاة؟
حاضر نظره أثناء الصلاة.
أي نعم بارك الله فيك. السؤال الثاني جزاك الله خيرا، ما معنى النكوس في الصلاة؟
معنى إيه؟
النكوس في الصلاة يعني الإنسان يقول لك نكس في صلاة، يعني نكس في
الصلاة. تقصد التنكيس؟ التنكيس؟
أيوة التنكيس. أي بارك الله فيك. وهل الصلاة هذا يعني حكم صلاته هي باطلة اللي حصل فيها تنكيس؟
حاضر حكم صلاته. حاضر معنا الأخ عبد الرحمن. معانا عبد الرحمن.
ايوه يا فندم مع حضرتك.
اتفضل يا استاذ عبد الرحمن.
ماشي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل.
من فضل حضرتك يا شيخ، انا عايز اعرف حضرتك في شركه في مصر تدعى ماي واي. الشركه بتاعت ماي واي دي يا فندم، انا مثلا بشتغل معاها باخد منها حاجات.
ايوه.
والحاجات ديت مثلا يا فندم انا بشتريها مثلا منهم بسعر وببيعها بسعر تاني. وبيديني هم مثلا كتالوج كده مثلا.
انت بتشتري كاش ولا قسط؟
لا بشتري كاش.
بتشتري كاش بجمله يعني؟ تشتري الحاجه منهم جمله؟
اه بشتريها جمله. وباخد عليها نقط في اخر الشهر.
تسويق شبكي يعني؟
اه.
حاضر اجيبك ان شاء الله.
طب معلش
وبيديك لو انت جبت حد تاني بيديك عليها بيديك عليها
فوائد.
بيديني
عليها ربنا.
ولو حد تاني جاب انت بتاخد هو بياخد.
ايوه
خلاص فهمت.
معلش في سؤال تاني بعد اذن حضرتك.
اتفضل.
طب حضرتك دلوقتي انا مثلا شركه تامين اتصلت بيا، عندي مثلا ابني عندي حضرتك يا فندم شركه تامين اتصلت بيا عايزه تعملي تامين على الطفل بتاعي الصغير لمده 20 سنه.
حاضر اجيبك. عايز حكمها ايه؟ اجيبك ان شاء الله. معانا ام معاذ.
علي يا شيخ
اتفضلي.
حضرتك انا عندي كام سؤال بس.
اتفضلي.
اول سؤال ان انا معايا عندي بنت صغيره 9 شهور، فانا بصلي فاحيانا لما بيبقى الفجر او العصر او الظهر هي بتبقى موجوده وتقعد تعيط، ما بقدرش اصلي الصلاه في وقتها، هل ده حرام عليا؟
يعني بتصلي الصلاه امتى؟ بعد ما يخرج وقتها؟
بعد ما تخلص وقتها يعني عقبال ما هي بتنام، لان انا لوحدي.
انت عارفه يعني ايه وقت الصلاه؟ يعني مثلا هي بتعيط وقت الظهر، انت انت
يعني
بتصلي الظهر بعد العصر؟
ممكن الاثنين مع بعض بجمعهم.
لا طيب
حرام عليا؟
طبعا انت لا ما تخليش الصلاه تخرج عن وقتها. اجيبك ان شاء الله. حاضر.
طب والسؤال الثاني معلش يا شيخ.
ايوه اتفضلي.
في والدتي ووالدي يعني منفصلين عن بعض بس مش مطلقين طلاق رسمي. حصلت مشكلة وكده، وكان مطلقها قبل كده مرتين وردها في آخر مرة يعني طلقها لها انت طالق ومحرمة عليا زي أم وأختي.
تمام.
وعايشين مع بعض، هي ملهاش أهل يعني وكده، وهو بقى
يعني هو طلقها كم مرة؟ طلقها كم مرة؟
آخر واحدة دي التالتة.
ثلاث طلقات صريحة.
بس مش متطلقة رسمي على الورق يعني.
ايوه.
فعايشين مع بعض في البيت فحصل مشاكل، هو عايز يرجع لها، فهي بتقول له عايزة حاجة تحللني بيها ذهب أو حاجة زي كده، هو رافض.
يرجع لها ازاي وهما متطلقين ثلاث مرات؟ يرجع لها ازاي؟
مش هو بيقول لها إن أنا مش في نيتي إن أنا أطلقك الطلقة دي الأخيرة.
لا لازم هو اللي يسأل يا أختي. نعرف الألفاظ واللي قاله.
هي قالت خلاص هو يعتبر محرم عليا وانا حرام ان ارجع له تاني، لازما بمحلل.
لا مفيش حاجه ولا محلل، لما ابقى ان شاء الله افصل لك في الاجابه. حاضر حاضر افصل لك الاجابه. ام احمد.
اه
اتفضلي
ام احمد من شبرا الخيمه.
اتفضلي سؤالك يا ام احمد. سؤالك.
سؤالي انا كان انا ستي مسنه. عندي يعني 66 سنه وتعبانه يعني رجلي وجعاني عندي روماتايد وكده.
ايوه.
فاختي كانت الله يرحمها كانت خدوها في الانعاش يعني كانت في الرعايه. وبعدين كانت تعبانه جدا وانا كان جوزي متوفي ولسه فتره الحدود ما خلصتش. فانا رحت لاختي زرتها يعني رحت زرتها.
أيوة.
بس ما قدرتش ارجع. اولاد اخويا قالوا لي خليكي يا عمتي عندنا وناخدك كل يوم معانا تزوري اختي ماليش الا هي.
ايوه.
هي اختي اختي وامي وكل حاجه ليا.
ايوه.
فبقيت اروح معاهم لمده اسبوع وبعد كده روحت. هل أيوة. كده انا اخطات
عشان رحت في العده يعني؟
اه
حاضر اجيبك. حاضر اجيبك.
حاضر حاضر.
بارك الله فيك. معانا ام حمزه.
أي السلام عليك يا شيخ عادل.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ عادل. شيخ عادل
وفيك بارك الله يكرمك.
ربنا يكرمك يا رب. عند الفضيلتك يعني سؤالين.
اتفضلي.
اول سؤال, ما حكم من لم يستطع رد السيئه بالحسنه وبيردها بالاعتزال ان هو يعتزل من اساء اليه؟
ما بيردش السيئه بالحسنه.
بيردها ان هو بيعتزلهم. أيوه. بيبعد عنهم بياخد منهم جنب. هو مش بيقاطعهم يا شيخ عادل. مش بيقاطعهم بياخد منهم جنب كده. عايز اعرف حكمه, هل بيقسم على كده؟
طيب.
والسؤال الثاني, عايز اعرف ملائكه الرحمه يعني لما يكون المؤمن على طاعه وكده لما بيجي بيموت هل فعلا بيرى ملائكه الرحمه؟
حاضر.
يعني بيسمعهم بيكلموه كده هو؟
حاضر اجيبك ان شاء الله.
شكرا.
عفوا. طيب ناخد فرصه للاجابه على الاسئله الوارده ثم نكمل ان شاء الله اخذ الاتصالات. كان الأستاذ محمد بيسأل عن أهمية بر الوالدين. حسبنا فيها أن طيب ناخد آخر اتصال وبعدين أم عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ, أنا ليا أنا عندي 60 سنة أو أقل شوية يعني.
أيوه.
فليا ابن اتجه لطريق الخمور.
أيوه.
انا دلوقتي بيتصل يشرب وان هو يشتم اخواته وقل ادبهم وقول لهم كلام غلط. وانا لما بكلمه بينهال عليا برضو بالشتيمه. فانا دلوقتي معتزلاه. حتى لما بيجي يكلمني مش برد عليه. وحتى والده برضو قال له كلام كده فهو برضو مش عايز يرد عليه ولا يكلمه.
أيوه.
وانا مش عارفه اعمل ايه معاه يعني. كل حاجه عملناها له.
أيوه.
وحتى اخوك كبير نصحه كتير, امك ما تعملش كده, راح قال له كفايه انت عليها كويس ومش متك شويه يصلي ويقعد شهر كويس وبعد كده يروح قالب تاني.
نعم.
فانا يا شيخ يعني بالله عليك يعني على التلفزيون كلمه اللي هم بيعملوا كده في امهم وجزاؤه ايه؟
حاضر.
ان انا بنصحه يمشي في طريق ربنا مفيش فايده يا شيخ خالص.
حاضر.
وان هو مأذينا ومأذي اخواته ومأذي يعني احنا تعيرنا حتى بيه.
الله المستعان.
ووالده راجل مصلي من البيت للجامع واحنا كذلك واخواته ناس كويسه.
اجيبك ان شاء الله. حاضر حاضر. بالنسبه للاخ محمد كان بيسأل على جزاء بر الوالدين, حسبنا فيه أن الله سبحانه وتعالى قال وبالوالدين إحسانا, وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضا الله في رضا الوالد ويقصد به الوالد والوالدة, فهو مقام عظيم وأجر كبير أوصى الله سبحانه وتعالى به بعد توحيده في كتاب الله سبحانه وتعالى. فعلى ذلك ينبغي على الإنسان أن يعلم أهمية بر الوالدين, وأن وقد قال الله سبحانه وتعالى لبيان عظم ذلك ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فإذا كان الإنسان مطالب ألا يتأفف وهي أدنى كلمة تقال عند تضجر فما بالنا بما هو أوسع من ذلك. ف فبر الوالدين أجره عظيم، فضله كبير، سبيل إلى رضا الله سبحانه وتعالى، أمر الله سبحانه وتعالى به بعد توحيده في كتابه الكريم، وأرشد إليه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن رضا الله في رضا الوالد، وأن دعوة الوالد لولده كذلك أو عليه مستجابة. فكل هذه أمور غاية تبين منزلة بر الوالدين في دين الله سبحانه وتعالى. حسبنا أنها طاعة تقرب من الله عز وجل، وأن عقوق الوالدين كبيرة من الكبائر التي لا يرضى عنها الله سبحانه وتعالى. فصلاح الإنسان في الدنيا والآخرة على قدر بره لأبويه، وقد قال الله: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. أم محمد كانت بتسأل عن أنها ذبحت خروف كان عليها نذر، فإذا بها توفي زوجها، فلما نذرت ذبحت فتنوي النذر فنوت معاه كذلك صدقة. النذر طبعا هو شيء أنا أوجبته على نفسي لم يكن واجبا علي، فأنا وجبت أنت أوجبت على نفسك أن تتخرجي نذر لما ابنك يأخذ الشهادة، شهادة الدكتوراه، ربنا أكرمه وأخذ الشهادة، فعندئذ أصبح هذا واجب عليك. عايزين نعمل صدقة للمتوفى، فهذه تكون من شيء آخر وليس من نفس الشاء. فعندئذ الأقرب أن النذر بيصرف على الواجب، يعني أنا عندي نذر واجب وصدقة، فنويت نيتين، صرف على الواجب، الطاعة نص صرفت على الواجب، فهذا النذر الذي فعلته بذبح الخروف صرف إلى النذر. إذا أردت أن تتصدقي عن زوجك فلك أن تفعلي له صدقة أخرى، بارك الله فيك. طيب الأخت أم محمد ابنها عنده مبتلى بأنه بشهوة حب المال، وأنه هو يعني بيسرق ويقع في هذا الذنب العظيم، وقد قال الله سبحانه وتعالى مبينا خطورة السرقة في كتابه، وأن الحدود إذا أقيمت يكون لها عقوبة شديدة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فالتعدي على أموال الناس وعلى حرمات الناس ليس بالأمر الهين أبدا، فحسبه أن يعلم أن جزاؤه في شرعة الله إذا أقيم عليه الحد، إذا أقام السلطان عليه الحد، أنه قطع اليد، فهذا أمر ليس بالهين. كذلك المظالم العباد ليست أمرا هينا أبدا، فالأصل أن الإنسان من توبته أن يرد المظالم إلى أهلها، فليس هذا بالأمر اليسير، وهي كبيرة من الكبائر. وكذلك حقوق العباد أمرها خطير، والإنسان المفلس هو الذي يأتي بصيام وزكاة وحج وأعمال خير وبر، ويأتي وعليه حقوق للعباد، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان أن يعلم عموما خطورة التعدي على حقوق العباد، وأنها ليست بالأمر الهين، هي سبيل إلى الجهنم والعياذ بالله. بالنسبة للوالدين ماذا يفعل له؟ أولا المراقبة، الأخذ على اليد، بالنصح طارة وبالزجر طارة أخرى، نحاول أن احنا نضيق عليه السبل إذا من أجل أن يتوب ومن أجل أن يرجع، وننصحه أيضا، نحاول أن احنا نشوف أحد بينصاع إليه ونجلسه معه ويوعظه ويتكلم معه ويبين له خطورة الأمر على نحو ما ذكرت، ثم بعد ذلك نأخذ بأيديه إلى الطاعة. كذلك ندعو الله سبحانه، فالقلوب بين يد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فلا ندعو علينا ما ندعو له بالهداية، وندعو الله أن يهديه وأن يوفقه للخير ويوفقه لمرضاته، وندعو له. كذلك نزجره، ولكن نحن نعمل معاه إذا لم ينصاع أن يكون في نوع من الزجر، نوع من الخصام، نوع من الأخذ على اليد، من أجل نحن يعني ننصح نأخذ بيده إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. فبنتقلب على حسب الحال ما بين نصح وما بين زجر وما بين هجر، لكل ذلك محاولات نتقلب فيها، نبذل الوسع ونستفرغ الوسع في هدايته وفي الأخذ على يده لكي لا يفعل ذلك. إحنا مشكلتنا مش الناس بتقول إيه زي ما بتقول الناس قالت عليه، إحنا مشكلتنا رضا الله، هو معرض نفسه لسخط الله سبحانه وتعالى، فبنسعى إلى أن إحنا نأخذ نأخذ بيده وإن إحنا ونأخذ على يده، يعني لأن دي من معاني التربية، الوالد والوالدة هما منوطان بتربية الولد. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فعندئذ في هذه الحالة بنتخذ كل السبل، نحاول لو لقينا النصح جايب معاه نتيجة نستمر، ما جابش نتيجة نصجره ونهجره ونأخذ على يده ودي بعض العقوبات ونرجع تاني ننصحه ونأخذ بيده، نبذل ونستفرغ الوسع مع الدعاء إن شاء الله نجد خيرا عظيما، لكن لا نيأس أبدا من محاولات إصلاحه، لا نيأس أبدا من محاولات إصلاحه، وإذا لم يأتي بالحسنى فيأتي بالزجر وبالعقوبة من أجل أن نبعده عن هذا الاسم العظيم. كذلك أم محمد بتسأل عن مسألة الموظفة في تقسيم الأيام بالنسبة للعمل إذا ترتب عليه، وهذه مسألة محل خلاف ابتداء، لكن عموما الراجح معي فيها إذا ترتب عليه أو أرى أنه إذا ترتب على ذلك أي نوع من الضرر في العمل أو تعطيل العمل فهذا حرام ولا يجوز مطلقا. أما إذا لم يترتب عليه أي نوع من العطلة في العمل والجلوس يكون فيه قيل وقال واختلاط وعدم وما فيش عمل بين أيديهم نتيجة كثرة العمال مع فقسموا العمل مع علم المدير المباشر فعندئذ يصح، شريطة ألا يؤثر ذلك على مجرى وعلى سريان العمل مع علم الرؤساء، فإن لم يرضى الرئيس أو يوافق فلا يصح، وكان الأولى والأتقى لله سبحانه وتعالى، لأن مسألة محل خلاف بين أهل العلم، لأن بعض أهل العلم يرى أن أنت متعاقد على وقت معين وليس على العمل، فعندئذ الأتقى لله سبحانه أن احنا نذهب إلى العمل وفي وقتنا المحدد ونحافظ عليه وعلى وقتنا ونفضل موجودين، لأننا بأخذ الراتب على العمل والتواجد فأراعي هذا الأمر. أما إذا كان لا يوجد عمل كما ذكرت ومع علم المدير المباشر والتواجد لينتج عنه القيل والقال فعندئذ من أهل العلم من أجاز التقسيم شريطة علم المدير المباشر، وبه أقول والله تعالى أعلى وأعلم. بالنسبة لي الأخ طه يقول قال الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم الآية. فيقول بالنسبة لما يتعلق بلحم الخنزير فهنا حكم جلد الخنزير ماذا؟ هل يصح للإنسان أن يستخدمه؟ لا يصح، لأن الخنزير نجاسته نجاسة مغلظة، فجلد الخنزير نجس واستثناه العلماء من مسألة الطهر بالدباغ، فأي جلد يطهر بالدباغ أما جلد الخنزير فلا يستخدم مطلقا. أما بالنسبة للمستخلصات كالجيلاتين وغيرها فكذلك هو نجس نجاسة مغلظة، لا يصح للإنسان أن يستخلص الدهون والمستخلصات من الخنزير ويعطيها للمسلمين الذين حرم عليهم ذلك، ومن فعل ذلك عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويعلم حرمة استخدام ذلك في هذا المقام. ولكن إذا كانت بعض المنتجات فعل بها شيء من ذلك وحدث لها نوع اسمها استحالت، يعني تحولت عن حالتها الأصلية ودخلت في مواد أخرى وتحولت بالكلية، ما كمثلا بعض الناس أدخله في بعض أنواع الصابون، الفاعل آثم ويحرم بين يدي الله سبحانه وتعالى. المستخدم إذا كانت استحالت وتغيرت عن حالها فعندئذ أجاز فريق من أهل العلم المعاصرين جواز الاستخدام مع اسم الفاعل، لذلك لأنها استحالت، يعني استحالت يعني إيه؟ يعني حدث لها تحلل ودخلت عليها عمليات كيميائية فتغيرت عن حالها وما أصبح المنتج اللي قدامي ما فيش فيه الدهن بصفته الطبيعية المعمولة ولكن استحال، فأصبح عندئذ استخدامه من قبل المستخدم مع الاستحالة يجوز، أما إذا لم تستحيل فعندئذ لا يجوز أن يستخدمه في هذا المقام. والفاعل في كلا الحالتين آثم، لأن الأصل أن يبحث عن هذا من المنتجات الحلال ويبعد عما حرمه الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود لما حرم الله عليهم شحومها جملوا ثم باعوا، يعني أزابوه ثم باعوا، غيروا عن صورته ثم باعوا. فعلى ذلك الأصل أنه يحرم هذا الاستخدام في المستخلصات. وكذلك بالنسبة للمستخدم ينبغي عليه أن يبتعد عن أي شيء مستخلص من الخنزير، إلا أن بعض أهل العلم فرق بين من استحال ومن لم يستحل كما ذكرت، والله تعالى أعلى وأعلم. كان عندنا الأخت أم منى بتسأل عن أن كان فيها لا أخ أصيب بمرض خبيث، نسأل الله أن يشفي ويشفي مرضى المسلمين، وبعد ذلك تركته زوجته ونشزت، وهي ما زالت ناشز، فعندئذ أرادت منه بعد أن ابتليت بنفس المرض أن يعالجها فهو رفض، فعندئذ هل هو يجب عليه ذلك؟ إذا المرأة الناشز بتسقط عنها النفقة نتيجة النشوز، والإنسان مطالب بالنفقة والكسوة، ومنها كذلك علاج الزوجة إذا كانت مريضة، فهو واجب على الزوج في هذا المقام. فإذا كانت هي ما زالت ناشزا هو لم يطلقها لكن هي زوجته، فهنا يراعي يحاول الآن إذا كانت ما زالت ناشزا فالنفقة ساقطة، أنا بتكلم من حيث الوجوب الآن وسأرشد إلى الأفضل. من حيث الوجوب الآن إذا كانت ما زالت ناشزا عاصية بعيدة عنه لا تسمع كلامه وإلى غير ذلك، فعندئذ النفقة سقطت عليه. أما إذا تابت ورجعت عن النشوز فيجب عليه أن يعالجها وأن ينفق عليها. طيب الأفضل في كل الحالات إن هو يعالجها وإن الإنسان يقابل السيئة بالحسنة ويقدم هذا الخير ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى، والإحسان يجلب الإحسان ويجلب البر ويجلب التقوى. فالنصيحة العامة افعل أنت الخير ابتغاء مرضات الله، بعيدا عن مسألة أنها زوجتك ونشزت، هي إنسانة الآن مريضة وتحتاج إلى أن يمد إليها يد العون، فإذا استطعت أن تعينها ابتغاء مرضات الله فلك الأجر. قال الله سبحانه وتعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فخلاصة المقام: إذا كانت ناشز وما زالت لا يجب عليك، أما الأفضل فتفعل، أما إذا تابت فيجب، والله تعالى أعلى وأعلم. الأخت أم ملاك بتسأل إن هي نامت ولم تقم الليل هل عليها إثم؟ قيام الليل في الأصل سنة وليس بواجب عليك ذلك، لكنه فضل عظيم، والنبي علمنا صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا نام عن ورده بالليل لإرهاق أو مرض أو سفر أو تعب أو ما شابه فله أن يقضيه في النهار، له أن يقضيه في النهار، مش بيصلي الضحى كما ورد في سؤال آخر بنية القيام، وإنما بيقضي الورد. يبقى الضحى له صلاته خاصة لكن بيقضيه في وقت صلاة الضحى، يعني من بعد شروق الشمس بمقدار ربع ساعة إلى قبل صلاة الظهر بمقدار ثلث ساعة، في هذا الوقت يستطيع أن يقضي الإنسان قيام الليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته ورده من الليل كان يصلي بالليل 11 ركعة، صلى الله عليه وسلم يواظب عليه، صلى من النهار 12 ركعة. فإذا فات الإنسان القيام بكامله كان بيقيم 3 ركعات يقضيها 4 ركعات في الوقت اللي هو يصح فيه الصلاة، وقت صلاة الضحى من بعد الشروق بربع ساعة إلى قبل الظهر بثلث ساعة، يصلي فيها أو تصلي فيها على هذه الكيفية. كنت بتصلي قيام 3 ركعات، ركعتين قيام ركعة وتر، نقضي 4، خمس ركعات ستة، 11 ركعة نقضي 12 هكذا. أما صليت القيام واللي فاتني الوتر بس فبقضي الوتر على حاله اللي هو تركته عليه، فاتني ركعة الوتر أو ثلاث ركعات وتر فبقضيهم كما هما. لكن إذا نام الإنسان عن ورد من الليل له أن يقضيه بالنهار. فكونك يعني غلبتي ونمت ليس عليك اسم، لكن الأفضل أن احنا نقضيه بالنهار. طب أنت ما عملتش كده، ليس عليك اسم وليس عليك شيء، لكن نتعلم منها أن الإنسان لو فات ورده من الليل إذا كان مواظب عليه ليه أنه يقضيه في هذا الوقت. والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، كان عندنا بعد ذلك أيضا الأخت أم أحمد بتقول أخت بتصلي القيام ورأت رؤية سيئة فلم تصلي فصلت القيام في وقت الضحى. ده نفس السؤال، أنت يجوز أنك تصلي في وقت الضحى كما أشرت، ولكن بنية القضاء القيام، ولكن أنك تصلي الضحى ما تقوليش بصلي الضحى بنية القيام، إنما بقضي القيام في وقت الضحى ولكن وتأتي بعدها بصلاة الضحى. بارك الله فيك. كان عندنا الأخ محمد بيسأل عن عدد ركعات القيام، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التحديد بعدد؟ من نسبة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها، ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث. فهذا غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ورد في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى 13 ركعة، وقد قال الله سبحانه وتعالى في شأن قيام الليل إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، فبين أن الأصل فيه لم يحدده بركعات وإنما بأجزاء في الليل. وقال صلى الله عليه وسلم خير القيام قيام داود، ثم بين التقسيم أيضا بالوقت وليس بالعدد. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خفت الفجر فأوتر بواحدة. فعندنا مقام هو المقام الأفضل، إن أنا أواظب على 11 ركعة بالكيفية التي كان يصليها النبي، يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث. فهذا الأفضل أن يواظب عليه الإنسان ويقسم الليل على مثل ذلك بهذه الطريقة. لكن إذا كان لا يأتي بمثل هذه الطريقة وبمثل الطول الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فزاد، فعندئذ يصح صلاته صحيحة ويصح أن يزيد كما ذكرت للنصوص التي ذكرتها قبل ذلك، صلاة الليل مثنى مثنى فإن خفت الفجر فأوتر بواحدة. وكذلك النبي لم يحدد بالقول عددا لكنه اختار لنفسه عددا صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يمنع من الزيادة إذ أنه زاد أيضا أحيانا إلى 13 ركعة كما في حديث عبد الله بن عباس. فعليه إذا امتثل بالكيفية والقدر الذي جاء بالنبي فهو أولى، وإن زاد لأنه قلل في القراءة أو ما شابه فيجوز له ذلك ومأجور. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة، فيجوز الزيادة على الراجح وهو قول جماهير الفقهاء على 11 ركعة. هذا خلاصة ما يقال في هذه المسألة. أين يكون نظر المصلي في الصلاة؟ نظر المصلي في الأصل أن الإنسان في مسألة الصلاة في الصلاة لا ينظر يمنة ولا يسرى ولا يتقلب ببصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النظر في الصلاة الإنسان اللي قاعد يلتفت، فقال صلى الله عليه وسلم اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. فبيحرص فالنبي هو بيصلي في الكعبة نظرة إلى موضع السجود، فإذا فعل الإنسان ذلك جاز، أو نظر أمامه أيضا لكنه لا يتقلب ببصره وما فيش ملهيات جاز أيضا، وإن كان الأقرب لكي لا يلهى بصره أن ينظر إلى موضع السجود. والله تعالى أعلى وأعلم. هذا خلاصة ما يقال في هذه المسألة. طب سريعا لأن الوقت أزف معنا، مسألة بيسأل عن التنكيس في الصلاة ما معناه؟ يعني أن الإنسان قرأ في الركعة الأولى سورة ومتقدمة سورة متأخرة، وفي الركعة الثانية سورة متقدمة عليها. يعني مثلا قرأ في الركعة الأولى سورة الناس، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد. الأولى أن يرتب، لكن الصلاة صحيحة، لكن لا ينكس في نفس الركعة. هذا خلاصة ما يقال. بالنسبة لأخونا، التسويق الشبكي يحتاج إلى حديث طويل، ولعل في اللقاء القادم أتحدث عنه، لكن هو خلصت أنه مقامرة، لأن الترويج ليس لذات السلعة، وإنما للعائد الذي يأتي من وراء شراء السلعة، وهذه خلاف السمسرة، ولعل أفصل لك فيها بشيء من التفصيل في ذلك، لكن على سبيل الفتوى الآن اعلم أنها من المقامرة. كذلك شركة التأمين التي اتصلت بك هي أيضا داخلة في شأن المقامرة، فابتعد عن ذلك. طبعا لأن الوقت أزف أجيب سريعا. أم معاذ بتسأل عن بنت برضو 9 شهور بتلهيها عن الصلاة، أنت رتبي معها الوقت وصلي ولو بجوارها، ويجوز تصلي وأنت شايلاها، يعني يجوز أنك تصلي وأنت شايلاها، لكن لا تخرج الصلاة عن وقتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة بنت زينب في الصلاة صلى الله عليه وسلم، فإذا سجد وضعها، فلك أن تفعلي ذلك إن كانت لا تسكت، لكن لا تخرج الصلاة عن وقتها. قال الله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. كان عندنا سؤال أيضا بتسأل إن الاثنين عايشين مع بعض، الأب والأم، هم منفصلين بعد 3 طلقات، لا يصح أن يعيش مع بعض وهما في نفس الشقة وهو غريب عنها، هذا حرام شرعا. أما بالنسبة لمسألة ينفع يرجع ولا لا، ينبغي أن نستمع منه لنعرف ألفاظ الطلاق وعدد الطلقات ونراعي ذلك، لأن لو الطلقات الثلاثة وقعة مش هينفع يراجعها إلا إذا هي تزوجت، مش محلل بقى، تزوجت طبيعي زواج طبيعي ثم طلقت. أما أنه يأتي لا بمحلل فقد لعن الله المحلل المحلل له، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم أحمد بتسأل إن هي مسنة وأختها ذهبت لزيارتها في العدة، فإذا كنت جلست معها لأنك لا تستطيع الرجوع وعندي مريضة ومش قادرة ترجعي، فعندئذ يعني نسأل الله أن يغفر لك، لكن الأصل المعتدة بتظل في مكانها ولا تذهب حتى تنتهي منها العدة، عفى الله عما سلف، ولا تخرجي إلا بعد انتهاء العدة. أم حمزة، حكم من لم يرد السيئة بالسيئة، خالف السيئة بالحسنة، خالف الأولى وخالف السنة. أحيانا يصح للإنسان أن يأخذ حقه وجزاء سيئة مثلها كأحيانا، لكن الأصل الأفضل والأولى أن الإنسان يدفع بالذي هي أحسن. قال الله ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فهذا هو الأصل والأفضل والمستحب. أما الإنسان يدفعها يعني يأخذ حقه أو يقابل السيئة بشيء من الاعتزال أو ما شابه، فعندئذ يجوز له أحيانا بقدر، وإن كان الأولى خلافه، لعلنا نفصل فيها بعد ذلك إن شاء الله عز وجل. طيب إلى هنا انتهى وقت الحلقة أحبتي، بقي معنا 2 أو 3 إن شاء الله عز وجل أبدأ بهم اللقاء يوم الأحد القادم، 2 اللي باقيين، لأن الوقت أزف منا، ونحاول أيضا بعد ذلك إن احنا نجيب سؤال بسؤال مرة واحدة حتى يعني نسهل كما طلبت بعض المشاهدات. وإن كان بعض اللي بيسأل بيكون حريص انه يسأل كذا سؤال وراء بعض عشان ما نطولش عليه، لكن المسألة عندنا بنراعي حال المشاهد، وكلاهما يعني جائز على حسب الاحتياج السائل. يعني اذا تراكمت الاسئلة بنضطر ان احنا ناخد سؤال، لو قدرنا نجاوب كل سؤال في وقته بيكون افضل، ونراعي ذلك ان شاء الله عز وجل. اسأل الله ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، له الفضل والمنة وله الثناء الحسن، وما كان من خطأ او سهو او زال او نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، واعوذ بالله من ان اذكركم به وانساه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إسلامي دين الوسطية، يمتاز بقيم الحرية، قرآن يا تهدف خير البشرية شرع يعتدل.